بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فدرسنا في الحديث الماضية وعرفنا بعض الأحكام التي تتعلق بالمياه، ومن هذه الأحكام التي عرفناها أن الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجس. الماء قال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجس، فالماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا في صورة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه الصورة هي بإجماع العلماء، ثم اختلفوا بعد ذلك في غيرها من الصور. هذه الصورة المجمع عليها هي أن يتغير الماء بالنجاسة، في هذه الصورة الوحيدة فقط ينجس الماء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا في ماذا؟ إلا في حالة التغير بالنجاسة. إذا تغير الماء بالنجاسة فتغير لونه أو رائحته أو طعمه فإنه ينجس بذلك. وأما غير ذلك من التقييدات التي جاءت بها السنة وجاءت بها الآراء، هناك تقييدات جاءت في السنة مثل التقييد بالقلتين، قد ذهب إلى هذا التقييد جماعة من أهل العلم ومن الأئمة، وأن الماء إذا كان فوق القلتين فإنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه إذا كان فوق القلتين، أما إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه. وهذا الحديث وإن كان يعني صحيحا عند أكثر أهل العلم إلا أننا بينا ما فيه من يعني عدم الأخذ بظاهره، وهو أنه حديث الحكم الذي أخذ منه أخذ بطريق المفهوم، وحديث أبي سعيد الحكم منطوق، وأيضا هاتان القلتان لا يعرف مقدارهما، لذلك فالصحيح عدم التحديد بالقلتين. وأيضا ما جاء من الآراء التي ذكرها بعض العلماء في تحديد الكثير والقليل، وأن الكثير إذا حركت طرف الماء، يقولون إذا حركت طرف الماء فإذا لم يصل أو لم يعني يتأثر أو يصل هذه الحركة إلى الطرف الآخر فإن هذا الماء كثير، وإلا فإنه ماذا؟ فإنه ليس بكثير. وهذا كلام في الحقيقة لا دليل فيه ولا حجة فيه، لا يدل عليه دليل أو حجة واضحة، وإنما هو من الآراء التي لا يحتج بها إلا بدليل، وكما قال العلماء كل يحتج يعني كل أحد يحتج له إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به، يعني ما من عالم إلا يحتج له، يعني يحتاج إذا ذكر حكما أن يأتي بالدليل على هذا الحكم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به. حتى كبار الصحابة فإن أقوالهم ليست بحجة، أقوالهم رضي الله عنهم ليست بحجة، وإنما الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى نكمل يعني بعض الأحاديث الأخرى في هذا الباب، في باب ماذا؟ في باب المياه. يقول الحافظ عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة، هذا الحديث السادس، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. إذا كان ماء قلتين أنت الخمس مو مشكلة، الترقيم مختلف يعني من كتاب لآخر. أيوة. أي هذا أنا هذا ذكر، هذا رقم كم عندك؟ أنا عندي رقم 6. لا مرهين يعني الأرقام لا تلتفت، خلاص أنا أذكر رقما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم حال الجنابة. ما الماء الدائم؟ الماء الدائم أي الماء الساكن أو الماء الراكد، الماء الساكن أو الراكد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيه. مثل ماذا؟ مثل إذا يعني سقط ماء أو نزل المطر فانحبس شيء من الماء في حفرة من الحفر في الجبال أو في غير ذلك، فمثل هذا الماء لا يجوز أن تغتسل فيه. لا كما يفعل كثير من الناس يذهبون إلى الرحلات وغير ذلك ويغتسلون في هذه المياه. هذه المياه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيها، ويعني وهنا يعني في هذا الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم قضية أن يكون الماء دائما أي راكد، بعكس ماذا؟ بعكس الماء الجاري، بعكس الماء الذي يجري. وأيضا ذكر ماذا؟ ذكر النهي في حالة الجناب، وهذا كله سنتعرف على يعني محترزاته إن شاء الله تعالى. إذن هذا الحديث فيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم حال ماذا؟ حال الجناب. يقول صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو الجنب. وهنا نقف وقفة يسيرة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل. هذه لا لا الناهية، لا ماذا؟ لا الناهية التي تجزم ولا تدخل إلا على الفعل المضارع. إذا دخلت على الفعل المضارع لا تدخل أولا إلا على الفعل المضارع، ثم تجزم الفعل المضارع، تجزمه. ويعني الفعل المضارع على حسب نهايته، إن كان صحيح الآخر فإنه يجزم بماذا؟ يجزم بالسكون، وإن كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة، وإن كان من يعني من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بحذف النون. ومثل لا مثل اللا الناهية كذلك لم، يعني لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع وتفعل نفس الفعل. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعده وقفة مع يعني حكم فقهي اختلف فيه العلماء، مرد ذلك إلى ماذا؟ مرد ذلك إلى النحو أو إلى لغة العرب. ويعني في الحقيقة معرفة اللغة، معرفة النحو، معرفة الإعراب من الأهمية بمكان طالب العلم. طالب العلم يحتاج أن يتعلم هذه القضية، ألا وهي قضية الإعراب والنحو وما يتعلق به هذا الباب من يعني أمور أو مسائل. فإن يعني طالب علم لا يكون في الحقيقة طالب علم إلا بماذا؟ إلا معرفة هذه الأمور. ويعني تميز كثير من الأحكام من خلال ماذا؟ من خلال معرفة يعني معرفة اللغة أو معرفة الحكم الإعرابي في يعني هذه الكلمات وفي هذه الأحاديث. فيعني ينبغي طالب علم أن يعتني باللغة وبالنحو. والنحو في الحقيقة كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله بابه حديد والبيت من قش، يعني هو سهل بس يحتاج الطالب أن يبدأ بداية صحيحة، يحتاج أن يبدأ بداية صحيحة وأن يحب هذا الأمر. فإذا حب هذا الأمر سهل عليه بإذن الله تعالى. فإذا أخذ جانبا من النحو ودرس كتابا من كتب مختصرة استفاد جدا، ثم نفع الله سبحانه وتعالى به في يعني في كلامه، في نصيحته، في خطابته. فإن الناس وإن كانوا لا يفقهون في النحو شيئا، أو كثير من الناس لا يفقهوا في النحو شيئا، إلا أنهم يميزون الذي يعني يتكلم كلاما صحيحا من الذي يعني يكسر في كلامه حتى وهم لا يفقهون، إلا أنهم يميزون. ويعني فوائد النحو كثيرة جدا، بل قد يقع بعض الناس في أخطاء عظيمة جدا للجهل بهذه اللغة. وأذكرني مرة سمعت أحد رجل متكلم يتكلم، وهذا من العجائب حقيقة، أتى بعجيبة من العجائب. فكان هذا الرجل يعني رجل عامي هو، لكن صاحب مكانة، كان يتكلم في مدرسة من المدارس، فيعني يتكلم عن ماذا؟ عن فضل العلم. فذكر يعني الآية المشهورة، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال هذا الرجل سبحان الله قولة عجيبة، قال يعني ومن فضل العلماء أن الله سبحانه وتعالى يخشى منهم. هذه ما تركب. لكن لماذا وقع في مثل هذه الداهية والمصيبة؟ لأنه قرأ الآية على ظاهرها: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فظن أن فاعل الخشية هو الله، ولو أنه كان يدري يعني شيئا يسيرا من قواعد النحو لعلم أن الله مفعول به مقدم، لأنه منصوب، إنما يخشى، لأن الفاعل دائما، فاعل الفعل دائما يكون مرفوع، والمفعول به يكون منصوبا، فهو غره ماذا؟ غره تقديم المفعول به، وهذا يأتي بلغة العرب. فلما قرأ الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء ظن هذا الظن الباطل، فإنما معنى الآية إنما يخشى العلماء من الله. لذلك الله يعني منصوب، والعلماء ماذا؟ مرفوع، دليل أن فاعل الخشية هم العلماء. عموما في هذا الحديث يعني بيان لرعاية الشريعة للمصلحة العامة والنظافة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاغتسال في ماذا؟ ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم، وكما سيأتينا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى ماذا؟ حتى لا يفسد الماء، لأن إذا اغتسل الناس في مثل هذه المياه فإنها تفسد ويعني يعافها الناس بعد ذلك ولا يستفيدون منها. فهذه الشريعة جاءت بمراعاة مثل هذه المصالح، ونبينا صلى الله عليه وسلم تكلم في مسائل كثيرة جدا، من مسائل الصحة العامة ومسائل النظافة وغير ذلك، وبين فيها حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شمولية هذه الشريعة جميع جوانب الحياة. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما. النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء، ما من خير يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، وما من شر يباعدنا عن الله سبحانه وتعالى إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. لذلك ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وتكلم عليها وجاءت بها هذه الشريعة. حتى قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي، سيأتينا الحديث إن شاء الله تعالى، قال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ يعني يستهزئ، يقول: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى يعني قضاء الحاجة؟ قال: أجل، نعم أجل. أجاب جواب معتز بدينه، قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بور، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فيعني هذه الشريعة شريعة عظيمة وجاءت بالمصالح العامة، فما من خير إلا دلت عليه، وما من شر إلا حذرت منه. ومن ذلك ماذا؟ من ذلك النهي عن الاغتسال في مثل هذه المياه الدائمة. أيضا من الوقفات مع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، لكن ذكر ماذا؟ ذكر حال الجنابة، ذكر ماذا؟ حال الجنابة. فهل يقيد النهي بالاغتسال في المياه الدائمة فقط في حال الجنابة؟ بعض أهل العلم قال نعم، قال لأن الجنب قد تصدر منه بعض المواد التي تفسد تفسد ماذا؟ تفسد الماء. والصحيح أن الجنب ماذا؟ يعني ليس بنجس، الجنب ليس بنجس، كما جاء في حديث أبي هريرة أنه ماذا؟ أنه أجنب، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فانخنس، يعني ذهب بعيدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك؟ لماذا يعني فعلت هذا الفعل؟ قال: إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس، فالجنب لا ينجس بجنابته. نعم حكمه أنه جنوب يحتاج أن يغتسل ولا يصح أن يصلي ويترتب عليه بعض الأحكام، لكن لا ينجس. وأيضا الماء الذي يستخدمه الجنوب لا ينجس، كما سيأتينا إن شاء الله قريبا في حديثي في حديث أم المؤمنين ميمونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني نعم جاء في حديث أم ميمونة، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم أو إن الماء لا يجنب. قال: إن الماء لا يجنب. فإذا اغتسال الجنب في الماء لا يؤثر في الماء، بحيث أنه ينتقل حكم يعني أو ينجس الماء باغتسال الجنب، فإن الجنب ليس بنجس، وكذلك الماء الذي يغتسل فيه ليس بنجس، وكذلك نفس المني الذي يخرج من الإنسان، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بنجس، المني نفسه ليس بنجس. وسيأتينا إن شاء الله تعالى ستأتينا هذه المسألة، ويعني دليلها أدلة، من أدلة ذلك أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي عليه أثر الجنابة، يصلي في الثوب عليه مني، فتقول أم المؤمنين عائشة: كنت أحته يابسا من بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. يعني النبي كان يصلي فرأت عائشة أثر ماذا؟ أثر يعني الجنابة المني، رأت عائشة منيا في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت تحته بظفرها. فلو كان المني نجسا لا توقف النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني أوقف صلاته أو غير ثوبه، صح ولا لا؟ كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوما بالناس وهو يلبس النعال أو الحذاء، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، كان الناس جميعا يلبسون النعال في الصلاة وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا ما كان المسجد مفروشا، إنما كانت الحصبة حصى وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رضي الله عنهم وقد خلعوا نعالهم قال: ما بالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا شدة المتابعة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا، فخلع النعال لماذا؟ للنجاسة. فلو كانت لو كان المني نجسا لخلع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، أو لو وقف صلى الله عليه وسلم صلاته. فيعني المسلم لا ينجس، والماء لا يتغير، والمني في نفسه طاهر. فهل هذا الحكم خاص في حال الجنابة؟ نقول من باب أولى أنه أن النهي ينطبق على غير المغتسل من الجنابة. لماذا؟ لأن الجنب الذي يحتاج إلى الاغتسال يا أخواني، الجنب الذي يحتاج إلى الاغتسال نهي عن الاغتسال في الماء الدائم، وهو ماذا؟ وهو في حاجة إليه، وهو يحتاج أن يغتسل، صح ولا لا؟ بيصلي الآن بيتطهر، مع ذلك نهي عن الاغتسال في مثل هذا الماء. فمن باب أولى ماذا؟ من باب أولى غيرهم من غير الجنوبي، من غير من أصابته جنابة. واضح أخواني؟ نعيد مرة ثانية الآن: من أولى، من أحوج للاغتسال، الجنب أم غير الجنب؟ الجنب. مع ذلك نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، مع ذلك نهي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم. ونحن أخبرناكم أن الجنابة لا تؤثر في الماء، أن الجنابة لا تؤثر في الماء. فإذا كان الجنب الذي يحتاج إلى الاغتسال في الماء الدائم نهي عن الاغتسال في الماء الدائم، فمن باب أولى أنه ماذا؟ أن الذي يريد أن يغتسل للتبرد أو الاستمتاع، من باب أولى أنه لا يغتسل الماء الدائم. واضح؟ ليش طيب؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم؟ لأن الاغتسال في هذا الماء كما أخبرناكم سيفسد الماء على أهله بعد ذلك، سيفسد الماء على أهله، يعني الذي يريد يشرب منه، يعني قد يأتي إنسان ويشرب من هذا الماء فإذا بالماء قد فسد، صح ولا لا؟ قد يأتي إنسان ويسقي دوابه مثلا، يأتي بهذا الماء ويسقي دوابه فإذا بالماء قد فسد، يأتي إنسان ويريد أن يغتسل فيه فإذا بالماء قد فسد. طيب كيف يغتسل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال؟ هذه مسألة أيضا، كيفية الاغتسال في هذا الماء. أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل كيف نصنع، قال يتناوله تناولا، يعني الذي يأتي إلى الماء الدائم ويريد أن يغتسل سواء من الجنابة أو من غير الجنابة، الصورة الاغتسال أنه يتناول هذا الماء، يعني يأتي بشيء ويأخذ هذا الماء ويرشه على نفسه ويصبه على نفسه. أما أنه ينغمس في الماء فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أخواني أيضا مسألة من مسائل، ما حكم الاغتسال في مثل هذا الماء؟ يعني هل هذا الاغتسال يعني في الماء الدائم سواء من الجنابة أو من غير الجنابة؟ الآن عرفنا أن الذي يعني يغتسل لغير الجنابة أيضا يدخل في ماذا؟ في النهي، لأن التأثير في الماء حاصل سواء كان الإنسان جنبا أو لم يكن جنبا. فإذا كان الجنب الذي يحتاج إلى الاغتسال في الماء الدائم حتى يصلي وغير ذلك لا يغتسل فيه أو لا يغمس فيه، فمن باب أولى الذي يغتسل للتبرد. لكن ما الحكم، ما حكم الاغتسال في مثل هذا الماء؟ هل هو يعني محرم أو على الكراهة؟ يعني بعض أهل العلم يقول بالتحريم وبعض أهل العلم يقول ماذا؟ بالكراهة. وإن كان ظاهر النهي، ظاهر النهي يعني الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإن النهي يحمل على ماذا؟ على التحريم، إلا أن يأتي صارف فيصرف هذا النهي عن ذلك. ولكن من باب الأمانة نقول أن جمعا من أهل العلم، أن جمعا من أهل العلم يرون أن الأمر أو النهي إذا جاء في باب الآداب، يعني في أدب من الآداب، باب النظافة، فإنه ماذا؟ فإنه لا يحمل على التحريم ولا يحمل على الوجوب، لا يحمل على التحريم ولا يحمل على الوجوب، إلا إذا كان هناك ما يدل على ماذا؟ على يعني التحريم أو وجوب. مثل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل باليمين والشرب باليمين، لكن هذا من الآداب، هذا من ماذا؟ من الآداب. فهل الأكل باليمين واجب؟ بعض أهل العلم يقول ليس بواجب. ليش؟ لأن هذا من الآداب، هذا أدب، وليس يعني من باب الأحكام الشرعية يعني أو غير ذلك من الأمور التي جاء فيها الجزم، وإنما هذه آداب يتأدب بها المسلم. فبعض أهل العلم يرى أن الأكل باليد اليمين ليس واجبا، وإذا أكل بالشمال لا عليه شيء أو ليس عليه شيء. لكن ورد في قضية الأكل باليمين غير أنه من الآداب، ورد ما يدل على تقوية الأمر والوجوب باليمين والنهي عن الشمال، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولا شك أن مخالفة الشيطان واجبة، صح ولا لا؟ لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو لما أكل رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فشلت يده، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذه النصوص تؤكد ماذا؟ تؤكد أن الأكل باليمين وإن كان من الآداب إلا أنه واجب لما فيه من مخالفة الشيطان. وهكذا في هذا الباب، بعض أهل العلم يرى أن النهي إنما للكراهة، إنما ماذا؟ للكراهة، لأنه من باب ماذا؟ باب الآداب والتنظف وغير ذلك، ويرون أن الأمر إذا جاء في باب الآداب فإنه لا يحمل على الوجوب، والنهي إذا جاء في باب الآداب لا يحمل على التحريم، وإنما يحمل على الاستحباب أو على الكراهة. والبعض الآخر يرى أن الأمر على ظاهرها والنهي على ظاهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإنه يحمل على التحريم، خاصة إذا ماذا إذا أثر يعني مثل هذا الاغتسال، اغتسل الناس فأفسد على الناس ماذا؟ أفسد على الناس ماءهم. فهذا يعني هذا هو الحكم، وإن لم نرجح لكن يعني بينا كلام أهل كلام أهل أو كلام أهل العلم في المسألة. أيضا من الوقفات في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الماء الدائم، فيخرج من هذا الماء نوعان من الماء. الأول الماء ماذا؟ الجاري. النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بالماء الدائم الراكد الساكن. فإذا كان الماء يجري فإن يعني الحديث لا ينطبق عليه. لذلك إذا واحد كان مثلا ذهب إلى الجبال مثلا فوجد عينا عفوا وجد ماء راكدا في مثلا في مكان، لكن هذا الماء له مجرى، هو نعم ماء كثير لكن له مجرى يجري منه، فهل يغتسل في هذا الماء ولا يغتسل؟ يغتسل. لماذا؟ لأن الماء يجري، وهذا يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى تغييره. يعني هذا الذي يغتسل فيه وإن تأثر بالاغتسال إلا أنه بعد ذلك سيذهب هذا الأثر بماذا؟ بالجريان. والنهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء عن الاغتسال في الماء الذي لا يجري. فإذا إذا كان الماء يجري مثل الأنهار أو العيون الجارية فلا بأس بالاغتسال، أو حتى في ماء الأمطار الذي ماذا الذي يمشي ويجري في الوديان وإن انحصر في مكان لكنه ماذا لكنه له مسرب ويمشي منه، فإنه يجوز الاغتسال في مثل هذا الماء، إلا إذا كان الماء كما قلنا لكم محصور دائم ساكن لا يتحرك فإن النهي ينطبق على مثل هذه الصورة. أيضا صورة ثانية من الماء الدائم الذي يجوز الاغتسال فيه يعني أو عكس الماء الدائم كما قلنا الماء الجاري، وهناك ماء دائم أو نوع من الماء الدائم يجوز أن نغتسل فيه وهو الدائم المؤقت. شو الدائم المؤقت؟ مثل ما يكون في المزارع وغير ذلك، يحصر الماء في يعني مكان أو في حوض حتى ماذا؟ حتى يوزع بعد ذلك. فهذا وإن كان دائما إلا أنه ماذا؟ إلا أنه يعني ليس على الدوام، هذا سيسقى أو ستسقى به المزارع بعد قليل، ينحصر ساعتين ثم يعني تسقى به المزارع. فمثل هذا لا يأخذ حكم ماذا؟ حكم الماء الدائم، فيجوز أن يغتسل فيه الإنسان ولا شيء عليه. مثل كثير من المزارع ترى يعني يضعون حوضا اجتمع فيه الماء، فإذا اجتمع فيه الماء يعني سقوا به هذه المزرعة. فمثل هذا الماء وإن كان دائما فإنه ماذا؟ فإنه يجوز الاغتسال فيه. لماذا؟ لأنه سيصرف بعد فترة أو بعد ساعة أو ساعتين إلى المزارع. وأيضا الماء الدائم الذي وضع أو صنع لأجل أن يغتسل فيه الناس مثل أحواض السباحة، هذا أيضا لا بأس به، هذا أيضا لا بأس من الاغتسال فيه لأنه جعل أصلا للاغتسال. أيضا من المسائل في هذا الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، اتفق العلماء واجمع العلماء أن الماء الدائم ليس كله منهي عن الاغتسال فيه، هذا غير المسألة السابقة. فالماء الدائم إذا كان يعني يتأثر بالاغتسال وإن كان كثيرا لكن يتأثر بتوارد الناس عليه فهذا الذي ينهى عنه. أما الماء الدائم المستبحر مثل البحر مثلا، البحر ماء دائم، أو مثل البحيرات الكبيرة، مثل البحيرات بحيرة كبيرة لو اغتسل فيها من اغتسل ما تتأثر، وهو ماء دائم، وهو ماء دائم لا يتحرك، فمثل هذا الماء كذلك يجوز ماذا؟ يجوز الاغتسال فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء الدائم لا يفهم منه كل ماء دائم، وإنما الماء الدائم وإن كان كثيرا لكنه ماذا؟ لكنه يتأثر بتوارد الناس عليه، فإن كان لا يتأثر مثل الماء المستبحر أو مثل البحر من باب أولى طبعا، أو الماء المستبحر مثل البحيرات الكبيرة وغير ذلك، فإن هذه المياه يجوز أن يغتسل فيها الإنسان. هنا أيضا يعني وقفة يعني واضحة لكم، لكن أيضا تبين من هو الجنب. أخواني، الجنب هو الذي أصابته الجنابة أو وجب عليه الاغتسال من إنزال أو جماع. إذا أنزل بأي طريقة من طرق الإنزال، أنزل بنفسه أو أنزل خلال نومه أو جامع امرأته فأنزل أو لم ينزل، فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه أن يغتسل. ويعني للأسف الشديد ولبعد كثير من الناس عن السؤال عن التعلم عن التفقه في دينهم، فإن بعض الناس قد يأتي أهله ويجامع أهله ولا يغتسل، يأتي أهله ولا يغتسل. إذا ماذا؟ إذا لم ينزل، لأن كثير من الناس علقوا الاغتسال بالإنزال، إذا أنزل اغتسل وإذا لم ينزل لا يغتسل. وهذا بعض الناس يفعله وبعض الناس يقع فيه، تجده يعني يمكن من فترة طويلة ما اغتسل، ليش؟ يقول لك أنا ما أنزلت. يعني يجعلون الأمر معلق بالإنزال، وهذا ليس بصحيح. نعم، هذا الأمر كان في بداية الإسلام، هذا الأمر كان ماذا؟ في بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام لا يجب الاغتسال إلا من الإنزال. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فطرق عليه الباب، فجاء الرجل وهو عجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله الرجل يعني يأتي أهله ولما ينزل، الرجل يأتي أهله ولما ينزل، يعني ما أنزل، يعني جامع أهله ولكن لم ينزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني ما الاغتسال لا يجب إلا بماذا؟ من نزول الماء حال الجماع. فكان هذا الأمر في بداية الإسلام، والرجل إذا جامع أهله ولم ينزل لا يجب عليه أن يغتسل. ثم جاء الناسخ لهذا الحديث، هذان الحديثان ذكرهما الحافظ بن حجر، حديث إنما الماء من الماء وناسخه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. ذكر الحديث الأول ثم ذكر الحديث الناسخ له، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. يعني إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع، اختلف العلماء ما المراد بالشعب الأربع، قيل اليدين والرجلين وذكروا أقوالا، ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه، جاء في رواية مسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. فهذا ناسخ للحديث الماضي، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فإذا يعني تفهم هذه القضية. أيضا هنا يعني سؤال ماذا يفعل من أراد الاغتسال، بينا كيف الذي يريد أن يغتسل مثل هذا الماء ماذا يفعل. سئل أبو هريرة في نفس الحديث هذا الذي رواه مسلم، يعني إكمال حديث، سئل أبو هريرة ماذا نصنع أو كيف نغتسل، فقال يتناوله تناولا. ثم ختام يعني هذه المسائل التي في هذا الحديث، هذا النهي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم لا يدل على نجاسة هذا الماء أو على فقده الطهورية، وهذه أقوال لأهل العلم. بعض أهل العلم استدل مثل هذا الحديث على ماذا؟ والحديث الذي بعده استدل مثل هذه الحديث على أن الماء الدائم إذا اغتسل فيه الإنسان مجرد الاغتسال من غير بول، الآن سيأتينا قضية البول، إذا اغتسل فيه الإنسان فإنه ماذا؟ فإنه ينجس بذلك. طيب كيف استدلوا على مثل هذا؟ استدلوا على مثل هذا بالحديث الآخر الثاني، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم ونهى عن الاغتسال في الماء الدائم، نهى عن البول في الماء الدائم ونهى عن الاغتسال. فقالوا، انتبهوا معي إخواني، قالوا البول في الماء الدائم النهي عنه لأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى النجاسة. فكذلك الاغتسال لما قرن النبي، يقولون لما قرن النبي بين البول والاغتسال في نص واحد فدل ذلك على أن الاغتسال كذلك يؤدي إلى النجاسة، فاستدلوا على نجاسة الماء الدائم بمجرد الاغتسال بدلالة تسمى دلالة الاقتران، شو ما هي دالة الاقتران؟ أن يذكر أمران في مسألة فيأخذون حكم هذا لهذا. فلما يقول لما نهى النبي عن البول في الماء الدائم قالوا لأنه ينجس الماء الدائم، قالوا كذلك الاغتسال في هذا الماء ينجسه بدلالة ماذا؟ بدلالة الاقتران، البول ينجس، ذكر الاغتسال والاغتسال أيضا ينجس، فيعني استدلوا بمثل هذه الدلالة. وهذه الدلالة عند أكثر العلماء دلالة ضعيفة، دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، يعني قد يذكر الله سبحانه وتعالى أو يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم حكمان في سياق واحد، لكن هذا حكم وهذا حكم، صح ولا لا؟ هذا حكم وهذا حكم، مثل ماذا؟ مثل قول الله، مثل قول الله سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر، ها؟ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فهنا في عندنا ماذا؟ عندنا أمران، الأمر الأول الأمر بالأكل من يعني البستان إذا أثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر، والأمر الثاني الأمر بزكاة يعني هذه يعني الزروع، الأمر بزكاة هذه الزروع. ما حكم الأكل من ثمرة البستان؟ هاي إخواني، إيش حكم الأكل من ثمرة البستان؟ شيء مباح، أمر إيش؟ أمر مباح. طيب ما حكم إيتاء الزكاة؟ واجب. فكون الأمر بالأكل والأمر بإيتاء الزكاة في نص واحد لا يدل على وجوب ماذا؟ لا يدل على وجوب الأكل. فهذه يعني حكمان اقترنا أو أمران اقترنا في نص واحد، فلم تفد لم يفد هذا الاقتران يعني إيش تساوي الحكم أو كون الأمر متساوي في الحكم الشرعي عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا هنا أيضا كون البول ذكر والذكر النهي عن الاغتسال لا يدل ذلك على ماذا؟ لا يدل ذلك على نجاسة الماء الدائم بالاغتسال. فهنا قول لبعض أهل العلم يقولون الاغتسال في الماء الدائم ينجسه، وهذا قول ليس بصحيح، هذا قول ليس بصحيح، بل الذي ينجس كما ذكرنا لكم الذي ينجس هو ماذا؟ هو التغير بالنجاسة. هذا جانب. أيضا الاغتسال في الماء الدائم هل يفقد هذا الماء طهوريته؟ يعني بعض أهل العلم يرى أن الماء إذا اغتسلت في الماء الدائم، نعم الماء الدائم لا ينجس، هذا الماء لا ينجس، لكن يفقد الطهورية. شو معنى يفقد الطهورية؟ كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي التقسيم الذي قالوا إيش؟ الماء طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والنجس هو يعني الذي أصابته النجاسة فغيرته. قالوا أما الطاهر وهو الوسط، قالوا فهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، ما يطهر غيره. من ذلك ماذا؟ قالوا من ذلك هذا الماء المستعمل، قالوا إذا استعمل الماء فإنه ماذا؟ فإنه يكون بذلك طاهرا. شو معنى طاهر؟ أي لا يستخدم بعد ذلك. وهذا كلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، وسيأتينا إن شاء الله بعض الحديث الدالة على عدم صحة مثل هذا الكلام. هذا الكلام ليس بصحيح، بل الماء إذا استخدم لا ينجس، وأيضا لا يعني لا يفقد طهوريته، بل كما قلنا لكم أن هذا القسم، قسم الماء الطاهر، قسم لا وجود له أو لا دليل عليه، وإنما الماء ينقسم إلى قسمين، إلى طهور وهو الطاهر، طاهر والطهور نفس الشيء، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، والنجس. أما هذا القسم الثالث وهو الطاهر الذي هذه صفته أنه طاهر في نفسه لا يطهر غيره، هذا ليس له وجود، سواء الماء المستخدم أو المستعمل أو الذي أصابته الشمس أو الذي يعني طال مكثه، كل هذه المياه كلها يعني طاهرة مطهرة يجوز استخدامها ما لم ماذا؟ ما لم تتغير بالنجاسة أو ما لم تخرج عن اسم الماء كما ذكرنا لكم، فصارت غير الماء، يعني أن تكون مثلا يعني ينتقل إلى شيء آخر مثل ماء الورد أو شاي أو عصير أو غير ذلك بسبب تغيره. إذن يعني هذا يعني بعض الأحكام في هذا الحديث العظيم. ثم قال وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وهذا الحديث فيه زيادة ماذا؟ فيه زيادة النهي عن البول في الماء الدائم، فيه زيادة النهي عن البول في الماء الدائم. قال الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم هنا لنا وقفة، ألا وهي هل هذا الحديث اشتمل على حكمين أو على حكم واحد؟ هل اشتمل على حكمين أو على حكم واحد؟ يعني هل اشتمل على النهي عن البول والنهي عن الاغتسال، أو فقط مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النهي عن البول؟ هذا مرده كما قلنا لكم إخواني إلى ماذا؟ إلى قضية في النحو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن، هذه لا الناهية التي تجزم، التي تجزم الفعل المضارع. فالفعل المضارع يبول إذا دخلت عليه الله الناهية، تقول يعني إذا نهيت واحد تقول له لا تبل، تقول له ماذا؟ لا تبل. طيب لماذا لم يجزم هنا؟ لماذا ظهرت الفتحة على اللام؟ يعني طبعا هذا يعني الذي درس مبادئ النحو يعرف لماذا، لأن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد، إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه ماذا؟ فإنه يبنى على الفتح. ف يعني محله الجزم، لا يبولن محله الجزم، لكنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن. مثل ايش؟ والوالدات يرضعن، الوالدات يرضعن. فاتصال الفعل بنون التوكيد يجعل الفعل مبني، لأن يقولون العلماء ماذا يقول العلماء؟ يقولون الأصل في الفعل المضارع أنه ماذا؟ أنه معرب، أنه معرب. شو معرب؟ يعني يتغير آخره بتغير عوامل داخل عليه. تقول يضرب، فإذا دخل عليه ناصب تقول لن يضرب، فإذا دخل عليه جازم تقول لم يضرب، تغير آخره، مرة ضمة مرة فتحة مرة سكون. أما البناء في شيء يسمونه إعراب، في شيء يسمونه بناء. أما البناء فهو لزوم الشيء، والأصل في الفعل المضارع أنه ماذا؟ أنه معرب، والأصل في الفعل الماضي أنه مبني. شو معنى مبني؟ أي يلزم حالة واحدة، مثل الفعل الماضي يعني يبنى على الفتح، ضرب دائما مبني على الفتح، يلزم حالة واحدة. فالفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب، إلا في ماذا؟ إلا في مثل هذه الصورة، إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة فإنه ماذا؟ فإنه يبنى على الفتح. فمحل لا يبولن محله الجزم، فهذا فعل مجزوم ولكن لاتصاله بني على الفتح. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هنا وجه الشاهد أخوان، انتبهوا معي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه. فلو أن النهي عن البول عن الاغتسال لقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه، يعني بالجزم. إذا كان لماذا؟ لأن ثم أخواني من حروف العطف، من حروف العطف، والحرف أو حروف العطف تعطي نفس الحكم. تقول جاء محمد وأحمد، جاء محمد وأحمد، محمد مرفوع وأحمد إيش؟ مرفوع. ما الذي رفع أحمد؟ أنه عطف على محمد بالواو، فحرف الواو حرف عطف أيضا، ثم حرف عطف من حروف العطف. جاء محمد ثم أحمد، ما الذي رفع أحمد؟ أنه معطوف، أنه ماذا؟ أنه معطوف. فهنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال ثم يغتسل فيه بالجزم، أم قال ثم يغتسل فيه بالرفع؟ بالرفع. فدل ذلك أن النهي في هذا الحديث عن ماذا؟ عن قضية البول، عن قضية البول. طبعا في حديث أخرى لكن نحن نتكلم على هذا الحديث. في هذا الحديث، في الحديث رواية أبي داود، في النهي عن الاغتسال وعن البول، لكن في هذا الحديث بعينه نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقط عن البول، فقط نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول، لأن يعني إعراب لا يبولن محله ماذا؟ محله الجزم، بينما يغتسل محله الرفع. فدل ذلك على أن هذا يغتسل ليس نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إخبار، إخبار منه صلى الله عليه وسلم، أي كيف للإنسان أن يبول في الماء الدائم ثم هو يغتسل فيه؟ ما يصير هذا، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف لأحدنا أن يبول في الماء الدائم ثم هو يغتسل فيه؟ وهذا مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد، تأملوا معي، يقول صلى الله عليه وسلم لا يجلد، يعني الفعل هنا جزم، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو يجامعها، ثم يجامعها. هل هذا نهي عن الجماع أخواني؟ لا، ليس نهي عن الجماع، لكن يعني أن يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا لا ينبغي. كيف في أول النهار تضرب امرأتك ثم في آخر الليل تريد أن تأخذ حقك منها؟ ما يجوز أنك تأخذ حقك منها، لكن هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. كيف تضربها ثم في آخر الليل تريد حقك؟ فهنا يعني هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجامعها ليس نهيا، وإنما بيان لخطأ مثل هذا الحال أو مثل هذا الواقع الذي يعيشه بعض الناس. وهكذا في هذا الحديث، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول هذا واضح، أما قضية الاغتسال هنا أي لا ينبغي له أن يبول ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ ثم بعد ذلك يغتسل في هذا الماء، ثم بعد ذلك يغتسل في هذا الماء. وهذا يدل ماذا؟ يدل أن البول في الماء الدائم وإن كان منهيا عنه إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا يدل على نجاسة هذا الماء. يعني بعض أهل العلم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قالوا هذا دليل على أن الماء الدائم إذا بال فيه الإنسان فإنه ينجس. لماذا؟ لأن النبي نهى عن الاغتسال. نقول لا، ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر والله تعالى أعلم، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من العقل أن تبول في مكان ثم تأتي وتغتسل فيه، وليس مراده صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تبول وتغتسل لأن الماء نجس فكيف تغتسل فيه، ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أي كيف يعني تبول في مكان أو في الماء الدائم ثم تأتي وتغتسل في هذا الماء، وإن لم يكن يعني خرج، لكن هذا من الأمور التي لا تنبغي أن تفعل، لا ينبغي أن يفعلها الإنسان. عموما يعني شوية أربكناكم لعلنا، لكن مو مشكلة، يحصل الأرباك أحيانا. يقول صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا الحديث يعني معناه أن الإنسان لا يجوز له أن يبول في الماء الدائم، لا يجوز له أن يبول في الماء الدائم، ثم لا ينبغي له إذا بال في هذا المكان أن يغتسل فيه، لا ينبغي له إذا بال في هذا المكان أن يغتسل فيه. ويعني هذا الحديث فهمه بعض الظاهرية بفهم غريب، فقالوا هذا الحديث يدل ماذا؟ يدل على النهي في الماء، يدل على النهي من عن البول في الماء الدائم، يدل على النهي من البول في الماء الدائم، ولكن لا يدل على منع صب البول في الماء الدائم. شو معنى هذا الكلام؟ ظاهرية، ناس من أهل العلم لكنهم يلتزمون بظاهر النصوص، يلتزمون بظاهر النصوص بطريقة فجة أحيانا. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ نهى عن البول، يعني أن تباشر تذهب إلى ماء وتبول فيه، هذا منهي عنه. ولكن ماذا قالوا؟ قالوا ولكن إذا بلت مثلا في وعاء ثم صببته في هذا الماء فإن هذا يجوز. يجوز لماذا؟ قالوا لأن إنما نهى النبي عن البول، وهذا ليس بول، هذا صب للبول، لأن هؤلاء لا ينظرون إلى معقولية المعاني، ما ينظرون إلى المعاني، وإنما يلتزمون بظاهر النص هكذا، حتى أنهم يعني لهم أمثلة غريبة وعجيبة يعني في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد الصحابة قال يا رسول الله إني أخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، شو معنى لا خلابة؟ أي لا تخدعوني، لا خديعة، خلابة أي لا خديعة. فقال ابن حزم وهو من أئمة هذا المذهب، قال ابن حزم فإذا ذهب أحد الناس وقال يعني للبائع لا خديعة، فإذا خدعه البائع فليس له أن يرد السلعة. لماذا؟ لأن الواجب أن يقول لا خلابة. واضح؟ لماذا؟ لأن يقول النبي قال قل لا خلابة، ما قال لا ما قال قل لا خديعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل قل لا خلابة، فابن حزم قال لابد إذا أراد أن يرد السلعة إذا خدع فيها لابد أن يقول لا خلابة ولا يقول لا خديعة. طيب لا خلابة هي لا خديعة نفس الشيء؟ لا، التزام بماذا؟ التزام بظاهر النص. هذا طبعا هذا خطأ. لذلك نفس الرجل اللي هو حبان بن منقذ صاحب هذا الحديث، يعني كان رجل من كبار الصحابة عمرا، وأصابته مأمومة في رأسه، فتغير لسانه، تغير لسانه، فكان يعني ما يستطيع حتى أن ينطق الكلمات. ابن حجر رحمه الله لما رد على ابن حزم في هذه المسألة وفي هذه الظاهرية قال له أصلا حبان بن منقذ ما كان يقول لا خلابة، وإنما كان يقول لا خيابة، لأنه ما يستطيع سبحان الله ينطق الكلمات. فكان يقول حبان يذهب إلى التجار يشتري منهم، ما كان يستطيع أن يترك التجارة، فيذهب ويشتري من التجار ويقول لهم، ما يقول لهم لا خلابة كما قال له النبي، كان يقول لا خيابة لا خيابة. لماذا؟ لأن لسانه كان ثقيلا. فيعني التزام بالظاهرية، ولهم يعني أوجه كثيرة. فهذا يعني قالوا إذا بال في الماء الدائم لا يجوز، أما إذا بال في إناء وصبه في الماء الدائم فإن هذا يجوز. لماذا؟ لأن هذا لم ينهى عنه النبي. طيب ليش؟ لماذا النهي أصلا؟ النهي أصلا لوقوع البول، مو في قضية الصورة فقط. نعم. ثم نختم الكلام. فبعض أهل العلم يرى أن قضية البول في الماء الدائم وكذلك الاغتسال في مثل هذه المياه يفرق فيها بين الليل والنهار، يفرق فيها بين الليل والنهار، فالنهار أسهل، الليل أشد، يعني النهي أشد في الليل من النهار. قالوا لأن المياه في الليل إنما تكون للجن، المياه في الليل تكون لمن؟ للجن، أما في النهار فتكون للإنس. هذا الكلام ذكره بعض أهل العلم، وهو في حقيقته يعني يعوزه الدليل، نحتاج إلى دليل. فالنهي في الليل وفي النهار واحد، لا يجوز في الليل كذلك يجوز في النهار، وليس الجواز في النهار أضعف من الجواز في الليل أو أهون، هذا ما يجوز وذاك أيضا لا يجوز، أو هذا منهي عنه وفي الليل منهي عنه بنفس المستوى ولا فرق، إلا أن يتينا دليل. قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم ما معنى يغتسل فيه؟ يعني ينغمس. وجاء في رواية مسلم ولمسلم منه، ولمسلم من إيش؟ منه. شو معنى منه؟ أي يغترف. طيب إحنا تونا قلنا يجوز أن يغترف، نعم يجوز أن يغترف إذا لم يبل، أما إذا بال في الماء الدائم ما ينبغي له، يعني مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له أن يبول في الماء الدائم ثم ينغمس فيه، أو يبول في الماء الدائم ثم يغترف منه، لأنك توك بايل. وإن كان الماء ماذا؟ وإن كان الماء لم ينجس، ما نقول الماء نجس، لكن هذه صورة الحديث أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصورة لا تنبغي. كيف لك أن تبول في الماء ثم بعد ذلك تغتسل فيه بالانغماس، أو تغتسل فيه يعني الأخذ منه؟ هذا ما ينبغي، يعني صورة قبيحة لا تنبغي. ولكن إن مثلا إن بال إنسان في هذا الماء ولم يتغير هذا الماء ثم اغتسل فيه، هل هذا الماء يؤثر فيه نجاسة؟ لا، لا يؤثر فيه نجاسة، وإن كان جنبا يطهر بالاغتسال. ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه الصورة مما لا ينبغي أن يفعلها المسلم. قال ولمسلم منه، إذن الاقتراف من الماء الدائم يعني صورة لا تنبغي إذا بال فيه قبل ذلك، إذا بال فيه، أما إذا لم يبل فيه فإنه يغترف منه.